القرآن أدانا للرشد وزدنا إيمان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، وعلى هذه الشاشة المباركة الطاهرة الطيبة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم، وحلقة خاصة مع أخي وحبيبي في الله الدكتور محمد العجرودي، عضو الهيئة العام العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، نرحب بضيفنا الكريم وأخي الحبيب،
بارك الله فيك،
الذي ما التقيت فيه إلا على طاعة الله عز وجل، وما التقيت به إلا على الحب في الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخرج منه الليلة ما يرضيه عنه، وأن نستفيد من علمه الغزير في مجال الإعجاز. نسأل الله تبارك وتعالى له الرفعة في الشأن والعلو في مجال هذا العلم العظيم، علم الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أهلا دكتور محمد،
أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله. شرفت، أنا أسعد باللقاء مع حضرتك وبارك الله فيكم،
الله يكرمك،
وبمشاهدي قناة الرحمة.
الله يكرمك دكتور محمد، جزاك الله عني كل خير. وفي الحقيقة يعني دكتور محمد اختار الموضوع، أنا دايما بترك له أنه يختار الموضوع، فاختار موضوع يعني خطير جدا وعظيم جدا، ربما يغفل عن هذه النعمة كثير من الناس. يعني إلف النعمة أحيانا تنسي الناس المنعم الأعلى جل وعلا. إلف النعمة يعني حينما تشرب هذا الكوب من الماء لا تدري يعني كيف خلقه الله، كيف صنعه الله عز وجل، ما هو وجه الإعجاز في هذا الخلق البديع. مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى، ويلفت نظرنا إلى هذه النعمة العظيمة، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يعني ربنا سبحانه وتعالى في القرآن كثيرا ما يوقظ العقل ويثير الفكر في نعمه الكثيرة التي ينعم بها على خلقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الحامدين الشاكرين. حقيقة الموضوع موضوع الماء، إعجاز الخلق، قوانين الماء، الإعجاز في تركيب هذه الجزيئات حتى تصير هذا المشروب الذي لا يستغني عنه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات أو غيره. كثيرا الكلام في الماء كثير جدا، ولكني أترك المجال لأخي وحبيبي الدكتور محمد، تفضل اتكلم. يعني
جزاكم الله خيرا. هو حضرتك يعني ذكرتنا، جزاك الله خيرا، بآية عظيمة جدا، يعني تمتنع هذه النعمة لولا الشكر، يعني الله. إن لم نشكر الله تبارك وتعالى تمتنع هذه النعمة. والآية الأخرى، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يبقى تمتنع النعمة دون الشكر، ثم بعد ذلك تمتنع الحياة دون هذه النعمة، نعمة الماء
الحياة.
يبقى إذن دون الشكر
يعني لا حياة بدون الماء.
دون الشكر لا نحيا. يعني شوف حضرتك إزاي الماء هنا وسيط بين الشكر وبين الحياة. ثم بعد ذلك الله عز وجل لفت نظري أن هذه النعمة من دون يعني نعم كثيرة وكلها نعم هامة، ذكر الله عز وجل في قرآنه العظيم أكثر من 60 مرة، على وجه التحديد 63 مرة. فدي حاجة يعني ملفتة للنظر، الله عز وجل يذكرنا بهذه النعمة عشرات المرات في يعني كتاب في كتابه الكريم. يعني ده يخلينا نتدبر ونبتدي ندور على كل النواحي اللي تخلينا نذكر الله عز وجل ونسبح الله عز وجل على قدرته الفائقة وعظيم وبديع صنعه في خلق هذه النعم. يمكن الجزئية اللي بتهم ناس كتير جدا في الأول الماء ودوره في الحياة، والماء ربنا سبحانه وتعالى يعني نص لنا أنه يعني جعل من الماء كل شيء حي. فدي أولا نعمة عظيمة تستحق الشكر، ونحن نحمد الله ونشكر الله عليها. ثم بعد ذلك نفسر يعني في ضوء ما آتانا الله عز وجل، أولا من قرآن عظيم، ثم بعد ذلك من علوم حديثة تبين لنا منشأ الماء على هذه الأرض.
كيف نشأ الماء يا دكتور محمد؟ وهل هناك إشارة قرآنية؟
نعم
في هذا الصوت.
نعم يعني كوكبنا اللي هو كوكب الأرض يعلم أو يعرف بأنه الكوكب الأزرق أو الكوكب المائي. نعم. اللي أكثر من 70% من محتواه من الماء.
70 و30%
تقريبا يعني
النسبة دي فيها إعجاز.
نعم، وفي جسم الإنسان نفس الشيء،
يعني نفس
يعني شوف حضرتك تركيب جسم الإنسان نفس الشيء،
70%
تقريبا، والمواد الصلبة حوالي 30% تقريبا،
حتى ورود لفظ البحر والبر. نعم. انت قرأت زمان كده
الإحصائيات دي، الإعجاز العددي.
نعم. إعجاز العددي.
نعم.
إن هذه الإحصائيات برضو اللي هي ورود لفظ البحر 42 مرة والتاني 14 مرة تقريبا، يعني بنسبة 70
النسب.
النسب. نعم. اللي هي النسب 70-30. لا ده نعم. في حاجة مزهرة كمان يا دكتور محمد ذكرتوها الآن يعني.
نعم.
أو تذكرتوها الآن، إن نسبة الماء في الـ في الـ في الركبة للصلبة فيها نفس النسبة دي.
سبحان الله. في الركبة بس. هذه بقى جديدة يعني وإضافة طيبة جدا.
وتقريبا في اضطراد. نعم. في المسألة.
نعم.
اللي نسبة السيولة للصلابة في أشياء كثيرة في الخلق لا أذكرها الآن، ولكن نعم. أذكر الآن المية بتاعت الركبة ده.
نعم.
إن هي فيها 70-30%
سواء في القرآن أو في تكوين الإنسان أو في تكوين كوكب الأرض، والآن في الركبة حضرتك بتضيف لنا
على وحدانية الله عز وجل.
نعم نعم.
وحدانية الخالق.
نعم. نسب موحدة. يعني الناس اللي هم بتوع الجيولوجيا أو الباحثون في علوم الأرض يعني أكدوا أن نشأة هذا الماء الذي نراه قد خرج من الأرض نفسها، يعني خروج الماء من الأرض نفسها، يعني دي حتى آية دالة على قدرة الله تبارك وتعالى، إعجاز للخالق وإعجاز علمي بديع في القرآن الكريم. يعني ما جاش من مصدر خالي، في بداية خلق الأرض ربنا سبحانه وتعالى كانت الحمم البركانية تتدفق من الأرض وتطلع كميات كبيرة ومعتبرة من البخار، وهذا البخار كان يتراكم ويعلو ثم ينزل على الأرض على شكل أمطار غزيرة فيسكنها الله تبارك وتعالى الأرض أو يخزنها
في الأرض
في هذه الأرض. نعم. يعني هذا الماء اللي شوف بقى يتكثف وينزل على أمطار غزيرة تتجمع، والقرآن يحدثنا من قبل ما يزيد عن 14 قرنا من الزمان عن هذه الجزئية بدقة تامة في سورة النازعات، يقول أخرج منها ماءها
الله
ومرعاها.
الله
فشوف
الله.
ربنا سبحانه وتعالى تحدث بهذه الحقيقة، والله لولا أنه نبي مرسل من عند الله ما استطاع أن يأتي بهذه الحقيقة. أخرج منها ماءها ومرعاها،
الماء
إخراج فعلا. الماء نعم من الحمم البركانية التي كانت تصاعد كميات كبيرة ومعتبرة من الأبخرة التي تتكثف وسرعان ما تعود إلى الأرض على شكل أمطار غزيرة. وطبعا بيّن لنا الله تبارك وتعالى أنه جعل من الماء كل شيء حي. يبقى إذن أول جزئية إشارة القرآن الكريم إلى تفسير منشأ الماء الموجود في الأرض.
طيب توزيعة المياه على سطح الأرض لها معنى ذكر في القرآن أو لها معنى إعجاز يا دكتور محمد؟
نعم.
التوزيعة.
نعم.
توزيعة البحار والأنهار واليابسة وكذا.
التوزيعة احنا نقولها بالأرقام دلوقتي إن شاء الله لتذكرنا بالشكر، إنما في إشارة قرآنية إلى ذلك لما قال الله عز وجل في سورة الفرقان ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. ويتذكروا طبعا ديت عشان خاطر يحدث نوع من التذكر للنعم ويحدث ذكر لله عز وجل على هذا. وهذه فيها إشارة ولقد صرفناه. من الذي تولى ذلك بنفسه؟ الله عز وجل هو الذي تولى عملية توزيع الماء بنظام دقيق ومحسوب.
يعني ومن هنا عايد على الماء ولقد صرفناه
بينهم. نعم على الماء تصريف الماء. العلم الحديث أكد مسخرا من قبل ربه أن كميات الأمطار تتوزع أيضا بنظام محسوب ويعني ليست فيها شيئا هباء وحاش الله عز وجل أن توزيع الأمطار وتصريف الأمطار في كل عام. يعني العلم يبين أنه بكميات ثابتة وواضحة والناس بتوع الجيولوجيا حسبوها وطلعوا كمياتها بالمتر المكعب أن هذا الماء يعني كمياته ثابتة ولكنها تتوزع بشكل مختلف في كل عام داخل الأرض.
كمية الماء اللي نزل من السماء؟
نعم يعني كمية الماء نعم واحدة نعم
ثابتة
في كل عام.
يعني ولا حتى تتغير. السيول اللي بنشوفها دي وبتاع
نعم
برضو
نعم ثابت. هي تكون سيول ممكن تكون سيول في وقت من العام مثلا على سيناء مثلا وتيجي في العام التاني ما تكونش على سيناء تكون في أمريكا اللاتينية تكون في أي مكان واخد بال حضرتك. إنما الكمية زي بسموها التوتال أو كمية النهائية هذه الكمية النهائية ثابتة وهذا ما أخبر به العلم الحديث وسبق به الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لما تحدث في هذا الأمر وقال ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه.
طبعا يصرفه على خلقه بحكمته وبعدله وبسننه التي لا تتخلف.
نعم
ربنا سمى هذا الماء غيثا وسماه ماء مباركا.
نعم
وطبعا هو مظنة المطر.
نعم
بس مظنة الخير أقصد.
نعم الخير طبعا لا يأتي خير بغير الماء. يعني الناس
في حديث كده يعني
تفضل ده أنا أسعد سماع حضرتك
اللي هو جاء في سنن أبي داود أن يعني لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا 40 صباحا.
نعم ده دليل أن الإمطار 40 صباحا خير عظيم جدا خير
ومع ذلك ومع
نعم.
ذلك
نعم.
تطبيق حد من حدود الله في الأرض
الشريعة بقى التي يتحدث
خير لأهلها نعم. من هذا المطر اللي هو مظنة الخير.
نعم نعم
لأن يعني بيعلق ابن كثير على هذا الحديث تعليق بديع جدا فيقول لأن الحدود إذا أقيمت انكف الناس عن تعاطي المحرمات وارتكاب الآثام. فإذا انكف الناس لأن الحدود زواجر.
نعم نعم
الحدود زواجر
لا بأس. نعم
يعني لك أن تتخيل إذا طبق حد الحرابة الآن على البلطجية أو كده.
نعم
يعني سيأمن الناس
هذه الكوارث كده؟ التي نقرأ عنها ونسمع عنها
نطلب من مجلس الشعب أن يفعل قانون الحرابة.
نعم
مثلا يعني
نعم.
لأن الناس إذا انكفوا عن تعاطي المحرمات وارتكاب الآثام تنزلت البركات من السماء.
نعم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا.
الله يفتح عليك.
نعم.
نزلنا عليه بركات من السماء والأرض.
نعم.
شوف بقى تطبيق حد من حدود الله.
فتحنا عليه. نعم.
فالزواجر.
نعم.
الزواجر عن المحرمات مظنة تنزل البركات من السماء.
نعم.
عشان نعرف أن شرع ربنا ليس شيئا هينا.
لا
لا. وتطبيق شرع الله في الأرض مظنة الخير والأمن والأمان والسلام والسعادة والنماء.
نعم
تفضل حضرتك معلش
يعني لا والله هذا المعنى يعني. وكأن والله هذا المعنى عرجت عليه النهاردة في خطبة الجمعة
الله يفتح
يعني فسبحان الله العظيم وأنا
لله.
يعني أتحدث بوجوب يعني إن إحنا نأخذ جانب الشريعة ومن يريد تطبيق الشريعة تحدثت في هذا الأمر وبينت هذا المعنى. نعود إلى نسب الماء يعني
بس قبل ما نعود لنسب الماء نخرج فاصل قصير كده إن شاء الله ونعود بمشيئة الله عز وجل. فاصل قصير أحبتي في الله ثم نعود إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله. أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير نستكمل معه حديثنا الممتع مع أخي الحبيب الدكتور محمد العجرودي حول توزيع المياه على سطح الأرض.
نعم.
ما بين الماء المالح والماء العذب.
نعم.
وغيره. تفضل حضرتك.
هي كمية المية على الأرض 1385 مليون كيلومتر مكعب.
قول تاني يا دكتور أحب الأرقام دي قوي
1385 قلت حضرتك أستاذ طبعا ببرامج كاملة أي مع الأرقام بتاع حضرتك ما شاء الله يعني 1385 مليون كيلومتر مكعب والكلام ده بقى من دراسات ايه غربية وشرقية واساتذتنا بتوع الاجازة
بالنسبة لستة محمد
نسبة ستة ما هو دي الاعجاز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ستة. ما من عام بامطر من عام ولكن الله يصرف. شوف بتكلم بهذا الكلام وكانش حد لسه عارف الكميات ولا كلام
ثبات قوانين عجيب
ثبات قوانين
سبحانك.
وبعدين عشان يقيسوا المية اللي موجودة في الارض كل سنة تقوم تطلع نفس الكمية فده تسليم بان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. 97% من الماء ده ماء مالح ولهذا أنا سعيد
97%
من الكمية الكبيرة اللي احنا ذكرناها دي 1385 مليون كيلومتر مكعب دي ماء مالح موجود على شكل محيطات وبحار وغير ذلك من الماء الغير المستساغ. 3% فقط
بس هو مستساغ لأحياء أخر
بس وليس للإنسان
مش الانسان انما السمك عايش فيه
لا ده احنا بنتكلم
على المخلوقات البحريه
احنا بنتكلم عن الانسان لان ربنا بيقول لنا فلولا تشكرون
يعني الماء العذب
نعم الماء العذب الذي يعني لا تستطيع او لا يستطيع انسان الحياه بدونه
وبعدين 3% فقط
3% فقط ده ايه ده 3% مش ايدنا مش واصله لهم كلهم يعني ال 3% دول اكتر من ثلثينه عباره عن الماء الموجود في القطبين الشمالي والجنوبي على شكل جبال جليد
تلتين الماء العذب
تلتين التلاتة في المية
والتلت
يقوم يتبقى لك في الآخر خالص كام من التوتال بقى من المية 1% أو أقل قليلا كمان لما تحصلت لقوها 9% عبارة عن بحيرات وأنهار وينابيع أو أبار دي كل دي على بعضها 1% من الماء كنسبة من الماء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى على وجه الكرة الأرضية. ولهذا يذكرنا الله تبارك وتعالى في ختام سورة الملك قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله سبحانه وتعالى
المياه الجوفية
المياه الجوفية اللي برضو ما نقدرش نوصلها بسهولة يعني احنا يمكن أسهل مياه نوصلها اللي هي المياه السطحية اللي هي مياه الأنهار على وجه التحديد وقد حبان الله تبارك وتعالى حبى مصر الغالية بنهر من أعظم هذه الأنهار وثق النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أنهار الجنة والحديث في الصحيحين سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة وفي رواية كمان والنيل ونيل مصر والفرات كل من
في النيل
أنهار
كثير يا دكتور
نعم
يعني أسأنا إليه كثيرا
وهذا من أسباب الرئيس من أسبابه الرئيسة في رأي الجهل نحن تركنا هذا الشعب الطيب المعطاء لم يتعلم كثيرا عن النعمة وعن شكر النعمة وعن معاملة المياه العذبة التي يعني هي محور حروب القرن القادم هي موضوع المياه العذب بل أن الله عز وجل جعلها سببا لنصر المسلمين في المعركة الفارقة بين الإسلام وبين الكفر وهي غزوة بدر يعني الله عز وجل أوحى لصحابي أنه اللي هو الحباب الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشار عليه بالنزول دون الماء حتى يحول المسلمون بين الكفار وبين هذا الماء فكانت سببا موفقا من عند الله تبارك وتعالى الماء العذب في نصر يعني أحرز به المسلمون يعني انتصارا على الكفر دانت لهم به سيادة بعد ذلك طوال فترة نشر الإسلام المية بقى 1% دول يا أستاذنا كمان متقسمة بعد كده 2% أنهار و 11% مستنقعات و 87% بحيرات عذب فإحنا النعمة الكبيرة اللي عندنا اسمها نهر النيل اللي هي من أكبر الأنهار اللي موجودة دي داخلة في 2% عشان كده إحنا
طب شكر النعمة دي يتم إزاي نشكر نعمة النيل
شكر النعمة بأن إحنا في شكرين الشكر باللسان وبالعمل شكر باللسان إن إحنا نداوم على حمد الله وعلى الشعور بالنعمة وعلى الشكر له ونحن سجود بين يديه والشكر بالعمل بعدم التبذير والإسراف في هذا الماء الحال واحد
وعدم تلويثه
وعدم التلويث
نعم. وعدم الصرف الصحي
نعم.
في قرى بأكملها بتصرف في النيل
وده عمل
جريمة
لابد أن يجرم لابد أن يجرم يعني احنا نسأل الله عز وجل
جريمة
إنه وقى مع العهد الجديد إن شاء الله كل هذه الجرائم تتوقف طبعا جريمة إن أنا آتي بمياه ملوثة أو أشياء ملوثة أضعها في المياه العذبة ده النبي صلى الله نهى عن ذلك وفضيلة الشيخ محمد حسان تحدث في خطبة كاملة عن تلويث النيل وهذا يعني ما يعني يحتسب له لأن هذا الرجل يفكر أبعد من يعني من 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 مما يراه الناس من عامة الناس يعني فده شيء طيب جدا جدا إن إحنا نشكر الله تبارك وتعالى
في الناحيتين،
وقد أثبت الله تبارك وتعالى ذلك. لو نشاء جعلناه أجاجا، الأجاج هو الملح شديد الملوحة، اللي هو يعني كلمة نجة يعني تبين المبالغة.
تركيز عالي
للملوحة. نعم، تركيز عالي للملوحة. فربنا سبحانه وتعالى أهدانا هذا الماء، وكل منطقة ربنا أهداها. يعني بمعنى إيه؟ في مثلا مكة المكرمة زمزم، موجود هنا نهر النيل، موجود في العالم كله أنهار، موجود في أماكن أخرى في الصحراء تلاقي الينابيع والأبار سهل جدا إن هي تطلع. فكل هذا لابد أن يشكر، وأن نتوجه إلى الخالق بشكر عملي بالحفاظ على هذه المياه، بألا نلوثها أو نتخلى فيها. خد بال حضرتك، المجاري دي عبارة شكل من أشكال التخلي فيها، لأن احنا بنجيب القذرات وناتج هذه المياه الملوثة. وبعدين في منظر حي يؤلمني كثيرا يا دكتور سمير، وهذا يعني من الأمور اللي الإعجاز العلمي يخدم فيها المجتمع، عملية أن احنا لما نعرف النسب ديت، وما ربنا يكلمنا عن شكر المياه وعن شكر النعمة والذات المياه وأشار إلى ذلك في الواقعة، تبص تلاقي يعني بعض الناس بكميات كبيرة جدا جدا ماسك خراطيم مية ويغرق الشوارع ويغرق السيارات. فإن حدثته
محطات البنزين ولا بتيجي تغسل العربيات
بمياه عذبة،
الواحد قلبه بيتقطر على على الماء المهدر.
نعم،
وهذه النعمة.
وبعدين إن حدثته ينظر لك متعجبا،
يعني
فأنت لازم الأول تبني علم في قلوب هؤلاء الناس، وبعدين تكلمه على الصح والغلط، لأنه بيبص الماء كتير ما يعرفش النسب وما يعرفش الكلام ده كله، ما يعرفش أن شكر النعمة يستوجب ذلك.
فهذه يعني كوب الماء ده اللي قدامنا ده يعتبر كنز،
كنز
يعني يمكن يعني
يحلم به.
وإذ
كان في الصراع
تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. الكفر هنا ممكن يكون كفر جحود
في النعمة،
كفر وهي يعني مظنة ذهاب النعمة.
نعم،
وحينما يعني تذهب النعمة قلما تعود بعد ذلك إذا لم يؤدي الإنسان شكرها.
نعم.
نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الحامدين. من صفات المؤمنين الحمد.
نعم نعم.
طيب يا دكتور محمد، في اضافه تانية للنسب ولا
لا؟ هذا النسب خلاص، احنا قلنا 97 ماء مالح و3% ماء عذب، ومن ماء العذب ده كمان كميه بسيطه جدا من ال3% دول هي اللي نقدر نوصلها، ومنها 2% فقط على شكل انهار.
طيب نعرج يعني ان شاء الله تعالى على موضوع القوانين التي تحكم هذه النعمة. في
نعم.
قوانين تحكم هذه النعمة.
نعم. قوانين محكمة أودعها الله تبارك وتعالى في هذا الماء. يعني من يستطيع أن يخلق ماء؟ لا أحد سوى الله عز وجل. فأودع فيه القوانين التي تسير بها الحياة، واكتشاف هذه القوانين حديثا هو من تسخير الله للعلم الحديث، وحتى يتبين لنا دقة عظمة الله تبارك وتعالى الذي قال صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ننطلق إلى القانون الأول إن شاء الله من هذه القوانين. القانون الأول يتحدث عن تركيب الماء وصفاته، وهو إعجاز بديع للخالق عز وجل. في صورة الحقيقة تحمل رقم 5 أذكر جيدا، وأنا أعود الصور تحمل رقم 5 بتبين للسادة المشاهدين تركيب جزيء الماء.
يا ريت الأستاذ محمد يعني يبحث عنها كده تمكن أن هو يجيبها. رقم 5 يعني لو تمكن.
نعم، جزيء الماء زي ما الناس كتير وحتى شبابنا الصغير دلوقتي عارفها، يقول لك H2O يعني ذرتين هيدروجين H.
اهي اهي قدامك في الشاشه.
نعم. الله يبارك فيكم.
جزاك الله خير يا استاذ محمد.
نعم، هنخليها شويه بقى كده.
شوف
H دي رمز للهيدروجين، والO دي اللي هي رمز للاكسجين.
ده تركيب ثابت سبحانك يا رب.
تركيب ثابت وسهل، وكل طلبه
ما ينفعش H3O.
لا خالص،
ده انا بس عايز اوصل لثبات القانون، لان ثبات القانون من وحدانيه الله.
نعم نعم، هذا تركيب في كل المية، في كل حاجة، ملحة، عذبة، أي شيء تركيبها كده.
لا إله مع الله
ولا إله إلا
الله. والله تفضل تفضل.
روابط كيميائية قوية زي ما حضراتكم يعني شايفين في هذه الرسمة. عشان كده هذه الجزيئات، شوف ربنا حاطط ذرتين الهيدروجين على جانب واحد. نعم. من ذرة الأكسجين. ليه؟ عشان يسيب الناحية التانية من ذرة الأكسجين خالية حتى ترتبط بجزيء واحد. ده تركيب جزيء واحد من الماء حتى ترتبط بجزيء آخر من الماء فتكون روابط قوية. الرقم بقى اللي هقوله لحضرتك، وحضرتك أستاذ في الأرقام جزاك الله خيرا أخي الحبيب، إن كل 5000 مليون جزيء ماء يعني 5 مليار ترتبط مع بعض لتشكل قطرة ماء واحدة.
الله،
كل 5 مليار 5000 مليون جزيء ماء
اللي هو
ده H2O ده يرتبط مع بعض بروابط قوية جدا لتتكون قطرة واحدة من الماء. قطرة واحدة، لا كل كوبا واحدة،
قطرة يعني
قطرة واحدة من الماء.
سبحان الله.
فدي من عظمة الله تبارك وتعالى، النعم من الروابط بهذه القوة ما بين الجزيئات حتى تتكون قطرة. طب شوف بقى كوباية زي دي، كوب ماء يعني مليء بهذا الماء قد إيه، يعني ممكن يكون يعني في كمية قد إيه من القطرات، يبقى في قد إيه من الجزيئات اللي هو 5 مليار من جزيئات الماء.
الكوب ده فيه بقى،
شوف بقى يعني كمية
ولو قلت لو قل الرقم ده دكتور محمد تتكونش ما يتماسكش الماء.
نعم.
يعني تتكلم الوقت عن قانون التماسك.
قانون التماسك نعم، وده القانون الثاني.
لو لم يوجد هذا القانون
نعم
لم يوجد الماء،
ولم توجد الحياة،
ومن ثم لا توجد الحياة.
نعم.
اللي هي الحياة بمفهوم ايه يا دكتور محمد؟
الحياة بكاملها، لأن
بكاملها
عز وجل نعم بسبب هذا التركيب الفريد لجزيء الماء فإنه يبدي تماسكا جيدا. يعني احنا لو لقينا التوضع دوت بتاع الذرات دي بيخلي هذه الربطة، لأنه طبعا الهيدروجين في ناحية والناحية التانية متروكة فاضية عشان يخش الجزيء التاني يمسك مع أخوه. هذه القوة التماسكية ما بين الجزيئات، جزيء في جزيء في جزيء في جزيء، بيدي نوع من أنواع التماسك القوي بين الماء اللي بيؤدي إلى القوة اللي بيسموها قوة الشد السطحي. قوة الشد السطحي دي اللي بتخلي الماء يستطيع أن يصعد عكس اتجاه الجاذبية الأرضية في سيقان النباتات والمجموع الخضري للنبات كله.
هذه قصة بقى
ما هو، ولولا أن الله عز وجل سخر هذه الخاصية في الماء ما استطاع أن يصعد. شوف حضرتك يعني ومعايا السادة المشاهدين، لو النبات لما يجي ياخد المية من
الجذر، أنا عايزك توضحها كده، هي دي هي أهو.
نعم بارك الله فيه، جزاه الله خيرا. دي جزئية طيبة جدا جدا، يمكن حتى الأسهم الحمراء مبينة هذا الأمر
اللي هو أنا عايزك توضحها كده ببساطة.
الخاصية دي عملية
عشان المشاهد العادي بس نعم يذكر ربنا معنا.
نعم
بس الغرض التسبيح يعني.
نعم بارك الله فيك. سبحان الله العظيم. عملية قوة الشد السطحي الكبيرة اللي تخلي الماء متماسك يخليه يستطيع التسلق. التسلق ده زي ما حضراتكم شايفين معايا بالأسهم الحمراء اللي قدام حضراتكم ديت، عملية تسلق الماء عكس اتجاه الجاذبية الأرضية. المفروض ان الماء او اي كائن لو سبته كده يمشي في اتجاه الجاذبية الأرضية. طب ايه اللي يخلي الماء يطلع كده عكس اتجاه الجاذبية الأرضية؟ هي قوة الشد السطحي الكبيرة اللي ما بين جزيئات الماء اللي موجودة. هذه خاصية بيسموها الامتصاص المائي في النبات، ان الماء يمتص داخل المجموع الخضري يعني الساق والأوراق بتاعة النباتات دي. يعني العلماء يعرفوها باسم الخاصية الشعرية، وعامة الناس حتى عارفينها، يقولك سبحان الله المية بتطلع في النبات. يعني المية
طبعا دي معلومة يعني ياريت المشاهد العادي يعني يستوعبها معنا كده، انه يعرف ان 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 لولا هذه الخاصيه
نعم
ما كناش كلنا حاجه خالص من الارض. يعني
ده لماتت الاشجار والنباتات،
انتهت القصه
موتا كاملا
لولا رحمه ربنا بهذه النعمه ان يطلع الماء. طبعا صعود الماء ضد الجاذبيه دي قضيه اعجازيه لوحدها كده.
نعم
يعني كل حاجه بتسقط قانون نيوتن، مش قانون نيوتن، قانون الجاذبية
الأرضية.
يعني هو ده اللي خلينا قاعدين الوقت على الأرض.
نعم.
حتى كده.
نعم.
قانون الجاذبية.
نعم.
في معاد الماء اللي بيطلع عكس في العروق دي.
عكس اتجاه الجاذبية الأرضية بأمر ربي. وهذا ما يستوجب له الحمد والتسبيح.
يبقى احنا الوقت لما نيجي ناكل أي حاجة نفتكر النعمة دي.
نعم.
إنه لولا الله. يعني احنا يا دكتور محمد أنا جالي الوقت خاطرين بسرعة كده.
تفضل. أنت بتمتاني والله بهذه الخواطر يا دكتور سامي.
الخاطرة الأولى ان احنا واحنا بناكل اي حاجه نذكر هذه النعم.
نعم.
اصل جناح الايمان صبر وشكر.
نعم.
فاذا سقط احدهما يبقى سقط نصف الايمان بالظبط.
نعم.
فاما صبر على يعني نقمه او شكر على نعمه.
نعم.
وكله من عند الله خير ان شاء الله عز وجل. هذه اول خطيره. الخطيره الثانيه العلماء اللي هم بينكرون الله عز وجل، مش هم عارفين الحقائق دي.
سبحان الله.
فيعني ما الذي أغلق قلوبهم هذا الإغلاق؟
دي نعمة أخرى علينا.
يعني فتح القلب لهذه المعاني مش نعمة؟
نعم.
العالم اللي هو اكتشف هذا الكلام، للأسف الشديد علماء كلهم علماء الغرب الذين لا يؤمنون بالله والدين عندهم متراجع جدا جدا.
نعم.
إغلاق القلب ده يعني سبحان الله، وهو يعني الأمر واضح وضوح الشمس في ضحاها أو كالنهار إذا جلاها.
نعم.
في دعوة لفتح القلب للفكر أو التفكر في ملكوت السماوات والأرض. لأن الفكر ده أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض.
نعم ده بيسموه الاستفهام الاستنكاري.
آه.
ربنا يعني ينكر على هؤلاء.
والله يا دكتور محمد أولا لسنا في غنى عن الله عز وجل.
نعم.
نمرة اثنين ما قدرنا الله حق قدره.
نعم اللهم لك الحمد والشكر. نعم.
وصدق الله وما قدر الله حق قدره. لأن لو ظللنا العمر كله ساجدين واضعين جباهنا الأرض ما وفينا الله شكره.
نعم.
على هذه النعم التي نغفل عنها في قضم الحياة.
نعم
والأحداث. نعم. تفضل حضرتك.
عملية هذه العملية أولا النبات فيه له هنا دورين في غاية الأهمية زي ما حضرتك تقول إحنا نتغذى عن النباتات والحيوان الذي نتغذى عليه أيضا من لحوم وغير ذلك يتغذى على النبات. هذا الحيوان لا يمكن أن يطعم لحوم مثلا أو شيء زي كده كالأبقار وغيرها.
لا يتغذى على النبات.
يتغذى على النبات. الحاجة الثانية أن هذه النبات وهذه النباتات والأشجار هي اللي تأخذ ثاني أكسيد الكربون من الجو وتعطينا الأكسجين الذي نتنفسه.
ثاني الحتة ده
يعني هذه النباتات والأشجار التي خلقها الله عز وجل بكميات كبيرة جدا ويمكن الناس تعدي عليها ليلة نهار على الطرق الزراعية وفي الحدائق وفي الحقول وفي غير ذلك ولا يعني ربما لا تمر هذه الآية على أذهان الكثير. هذا سبب ان احنا نلاقي اكسجين نتنفسه
النبات
هو بياخد ثاني اكسيد الكربون الغاز السام اللي يضيق علينا النفس ويدينا الاكسجين اللي هو النقي اللي نقدر نتنفسه. يبقى مش بس طعام وإطعام الحيوان وغير ذلك ده حتى النفس يعني حتى التنفس ربنا سبحانه وتعالى جعله من خلال هذه النباتات وجعل إحياء هذه الأرض آية دالة على قدرته حدثنا عنها كثيرا يعني ربنا
إحياء الأرض
نعم إحياء الأرض في القرآن كده ربنا يقول إحياء الأرض يعني مش بس إحياء النبات كل الكائنات اللي موجودة على الأرض حدثنا يعني في سورة البقرة وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماوات والأرض
بين السماء والأرض.
نعم ويجلنا في النحل والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. أنا عمال بس بركز على الآيات اللي فيها كلمة فأحيا الأرض فأحيا الأرض شوف كلمة إحياء
يعني كانت ميتة
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون يعني عندهم حتى يعني ان هو يسمع فيتدبر فتصل هذه المعلومة. احنا عمالين نرتب معلومة على معلومة على معلومة خاصية الجزيء وبعدين الجزيء يتماسك وبعدين يطلع من خلال الخاصية الشعرية وبعدين يجي النبات ياخده وبعدين النبات يبقى بالنسبة لنا وسيلة للأكسجين وسيلة للتغذية يعني كل دي خاصية على خاصية على خاصية وربنا أدمج هذا كله في كلمة إحياء الأرض ولكن ذكرنا بها كثيرا في القرآن الكريم في البقرة والآية التي
وفي الحج
وفي النحل
وفي الشورى
وفي الروم فانظر إلى آثار رحمة الله
كيف يحيي الأرض بعد موتها.
هذا أمر من الله إن احنا ننظر فانظر يعني فانظر إلى آثار رحمة الله حتى بيّن أن في هذا كل رحمة من الله عز وجل الله يمتن علينا بهذه الرحمة وبعدين في الآخر يدلل لنا على قضية تانية تفرق بين المسلم وغير المسلم إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير إن ذلك لمحيي
الموتى
بقضية في الروم
الروم
الآية 50 من الروم يعني
وهو على كل
إحياء الأرض بيبينها لنا إن هي مثال واضح لما لا نراه إحياء الأرض نراه يعني نرى كل يوم النبات ويطلع ونحط بذرة صغيرة وبعدين تبقى نبتة صغيرة وبعدين تكبر وبعدين تبقى شجرة عظيمة إنما إحياء الموتى هذه لم نراه ومش هنشوفها دلوقتي يعني هذه ربنا سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير وما ختم به الآية يعني يقوم بها يعني بعد الموت وبعد القيامة يبتدي عملية البعث نحن لم نرها ولكن نؤمن بها يقينا والله عز وجل حتى يمتن علينا بنعمة الفهم يدينا الخطوات ويقول لنا دي زي دي يعني دي
سبحانك
زي
يا رب. سبحانك يا رب
فشوف بقى
وبعدين آية الحج برضو الحج سورة الحج وترى الأرض هاملة فإذا
أنزلنا علينا الماء اهتزت وربت
خلي بالك الآية دي يا دكتور محمد بعد إذن حضرتك جاي بعد آيات النطفة والعلقة والمضغة
نعم خلق هنا وخلق
في ريب من البعث
نعم.
فإن خلقناكم
نعم.
من تراب ثم
ذكر أربع مراحل في الحج وذكر السبعة كاملة في المؤمنون
في المؤمنون
في صدر المؤمنون
لا ده هو بعد كده وترى الأرض هاملة وكأن الأرض هنا زي رحم المرأة
نعم.
برضو
نعم.
يعني البذرة فيها
الماء
وبتهتز يعني
نعم.
قصة
نعم. نعم. هذا خلق الله عز وجل هذا خلق الله عز وجل لا
وبيدلل بالمشاهد على الغيب
نعم.
يعني إذا كنت شاهدت النطفة والعلقة والمضغة والمضغة المخلقة وغير المخلقة سورة الحج
نعم.
فهذا دليل مشاهد على الغيب الذي لم نره
نعم.
اللي هو ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.
ما قضية إحياء الموتى؟
أن الساعة وأن الله يبعث من في القبور.
يعني فارق جوهري بين العقيدة في الإسلام وبين غيرها من العقائد الفاسدة. العقيدة في الإسلام أنا دلوقتي أعمل لحضرتك دلوقتي وإحنا بنصلي وبنصوم ده كله عمل. ليه؟ لأني على يقين أنه بعد الممات هناك بعث هناك حساب. غيرنا بقى من الناس ومن العقائد الأخرى إما بيعتمد يقول لك والله ده المسيح صلب عشان يلغي هذه الذنوب، أو اليهود يقولوا نحن أبناء الله
وأحباء
خلاص إحنا الناس دي ضمنا كلها وعايشة على إن هي ضمنا، إنما إحنا بقى اعملي يا فاطمة فإني لا أغني عنك من
لا. والآية التي تخلع القلب من مكانه ليس نعم. بأمانيكم
نعم.
ولا أماني أهل الكتاب نعم. من يعمل سوءا يجز به
نعم.
ده آية يعني
نعم الواحد يتفكر فيها ألف مرة قبل ما يعمل قبل ما بس طرف لسانه يتحدث بكلمة.
مش احنا مسلمين وإحنا بتوع النبي وكده؟ لا، من يعمل سوءا.
أنا من ضمن هذه الآيات آية الحقيقة أنا مسميها يعني كده أو يعني يطيب لي أن أنا أقول عليها آية إحياء الأرض. ليه بقى؟ هي آية في الحديد. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وبعدين وقفنا وقفة وكأن القرآن يوقظنا قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يعني شوف حضرتك اعلموا في الأول كان من شوية بيقول لنا فانظروا في الروم، فانظروا إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الله الأرض وكيف يحيي الله الأرض، إنما هنا بقى يقولك اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، علم يقيني. وبعدين يقول لنا قد بينا لكم الآيات، خلاص احنا بينا هذه الآيات. وعشان كده احنا يعني برامج الإعجاز العلمي ولقاءات الإعجاز العلمي وبحوث الإعجاز العلمي لتبيان هذا.
أيوة.
يعني لظهور هذا على كافة، لأن ناس كتير بتقرأ القرآن وربما لم يؤتى من العلم أو لم يتخصص أو كذا أو كذا أو كذا، فتبيان هذه الآيات هي رحمة بنا وبالناس وبالذين يشاهدوننا أو يعني يرون برامج الإعجاز العلمي أو غيره. وبعدين يختم لنا لعلكم تعقلون، مش تعقلوا بقى يعني مش تتوقفوا عن المعاصي وتتوقفوا عن كذا. ليه؟ بآية إحياء الأرض هذه، وهي فعلا حياة بمعنى حياة وليست معنى مجازي أو كلمة لها مدلول يعني كناية أو غير ذلك، حياة بمعنى حياة. وبعدين بعد موتها كان موت بمعنى كان موت بمعنى موت، يعني ده الموت.
طب ما توضح كده الحياة نعم. بمعنى الحياة، بس قبل ما توضح فيه نعم. في ملمح
تفضل.
انا مش عايز اقطعك.
لا والله ده انا بسعد بهذا، هو يعني
بدايه الحديد دي
يعني بنسعد بهذا.
الله يكرمك. آية الحديد دي اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها جايه بعد قسوه قلوب حذرنا الله منها.
نعم.
اللي هو لا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. نعم. وكثير منهم فاسقون. اعلموا ان الله يحيي الارض. نعم. بعد موتها، وكأن هناك هنا يعني تناسب لفظي ما بين موت القلب وقسوته، وأن الله وحده هو القادر على أن يحييه بالهدي.
والنصف الأول من الآية حتىك ذكرتها ألم يعني للذين
آمنوا أن تخشع قلوبهم
الله يفتح عليك.
فهنا تناسب ما بين
خشوع القلب وبين قسوة القلب
وبين خشوع القلب وخشوع الأرض.
نعم.
وترى الأرض خاشعة
في فصلت. نعم. شوف كم شفت الآيات بقى. اللي بتتكلم في هذا في ترابط رهيب.
شفت القرآن.
نعم.
القرآن لحمة واحدة على
نعم لحمة واحدة. نعم.
نسأل الله أن يعلمنا.
إحنا بس دخلنا في موضوع قوانين الماء، قلنا قانون أو قانون.
بس دخلنا بس معنا
كم الآيات اللي موجودة اللي تشير إلى هذا وتربط هذا بالحياة وبالعقيدة وبكذا
ما هذا هو القرآن يا دكتور محمد.
نعم.
هتكمل إن شاء الله تتكلم.
نعم.
هذا هو القرآن. القرآن إيه فرقه بينه وبين أي كتاب أو كلام ربنا وبين أي كلام؟ أنك في الآية الواحدة هناك حشد
من المعاني.
من المعاني.
الله يفتح عليك. الله ينور عليك.
دي طبيعة القرآن. تبص تلاقي وانت بتقرأ الفتحة وانت بتحاول تتمعن فيها تبص تلاقيك دخلت في حشد رهيب، مع أنها كلمات قليلة جدا.
نعم.
كلمات قليلة. ده طبيعة القرآن وطبيعة كلام ربنا، انك انت تقرا الصفحه مش عارف يعني بتغرق في بحور المعاني.
صحيح صحيح.
اتفضل.
فتوحات من الله عز وجل.
اتفضل يعني عشان نستمتع بك لان مش عايز
الله يعزك. يعني الله يبارك فيك. احنا طبعا في ارض ميته، يعني عشان نقول لابد ان يعني نذكر المقابل. الارض الميته التي لا تنبت زرعا ولا تخرج نباتا ولا تنبت كلأ بتعبير النبي صلى الله عليه واله وسلم، ليها صفات علميه. نمره واحد بتكون ارض صخريه أو حصوية، يعني نسبة إلى الحصى. دي ما فيهاش حياة، ربنا سبحانه وتعالى مش وضع فيها حياة، وتبقى خالية من عدد كبير من الكائنات الحية، من الديدان، من الحشرات، من البكتيريا، من الطحالب، من الفطريات، من كذا من كذا، كل هذه الكائنات التي توجد بالأرض بكميات ربما لا يصدقها المشاهد العزيز. نمرة ثلاثة، زي ما قلنا لا تنبت الزرع ولا تخرج الكلاء، تسيبها 100 سنة زي ما هي كده، ما فيش، حتى لو نزل المطر تبص لها ايه، تبتل وخلاص ما تطلعش اي حاجة خالص. وبعدين غير قابلة للزراعة الا اذا احييت، ومن الذي يحيي؟ الله عز وجل الذي يحييها. شوف بقى لما يحيي هذه الارض، حضرتك بتسألني بتقول لي في احياء للارض او في حياة فعلا في الارض، او بين لنا هذه الحياة. الارض الحية لها مواصفات تانية خالص، ارض بها جزء معدني، يا اما صخر يا اما طين يا اما رمل، عشان تتنوع بقى ساعتها المحاصيل ما بين زروعات فواكه وما بين زهور وما بين أشجار، أشجار معمرة وأشجار أخرى نفضية وحاجات
كده. أنواع الأرض تاني كده،
أنواع يا إما طين يا إما رمل يا إما أرض صخرية قابلة للاستزراع، لأن في أرض صخرية صماء لا يمكن أن تستزرع. جماعة بتوع الجيولوجيا بقى بيميزوا بين طبقات الصخور ومستوى الصخور والكلام ده كله، ويقول لك إن دي أرض صخرية لا يمكن إن هي تستزرع، ودي أرض صخرية قابلة للزراعة إن نزل عليها الماء. نمرة اثنين، تكون مأهولة بالعديد من الكائنات الحية. ويمكن نشير إشارة دلوقتي إلى الكميات اللي موجودة في الكائنات الحية في متر مربع واحد من الأرض. نمرة ثلاثة، بها بقايا الكائنات الحية، يعني فيها آثار الحياة، عشان كده ربنا يقول لك فانظر إلى آثاري رحمة الله. وبعدين تنبت الزرع إن وجد الماء، ودي فعلا بتحصل كتير جدا، توصل ماشيه في طريق وتشوف زراعات طالعه من غير ما حد، الارض مش بتاعت حد، طالعه كده اللي الناس ساعات تغلط
يعني
تقول شيطاني، وهذا لا يليق مع الله عز وجل، هي فعلا زراعه ربانيه. السعه المائيه بتاعتها بتبقى مختلفه عن سعتها المائيه قبل احيائها، يعني عشان كده نزول الماء بما فيه من طاقه، طاقه الماء بطاقه الوضع بطاقه الحركه الموجوده، ودي هنبينها ان شاء الله في القانون السادس ان ادركنا الوقت، هذه تدي سعه مائيه مختلفه، او سعه مائيه يعني واللفظ باللغه العربيه سعه، سعه مائيه مختلفه عن قبل إحيائها. يعني ربنا ما ينزل هذا الماء يوسع في هذه الأرض، تقوم تاخد هذا الماء بكميات كبيرة جدا وتبتدي هذا الماء
يدور
في طبقاتها
وتهتز وربط.
نعم. لا تهتز الجزيئات بتاعتها فعلا
وتربو
وتبتدي
تكبر بقى.
وهذه النوعية من الأرض تموت وتتصحر إذا غاب عنها الماء لفترة طويلة.
طبعا ماء المطر غير أي ماء، يعني ماء المطر
ذكره الله عز وجل
يعني ماء مبارك،
انه ماء مبارك،
يعني في حاجات يعني مش اي ماء يحطها كده تحيي الارض، لا ده ماء المطر بالذات له خصوصيه،
له خصوصيه، ولكن برضو
في اعجاز برضو بس تقريبا هيتخرج.
خد بال حضرتك، ما معظم المياه اللي هي مثلا لو جيت رويت بماء النيل مثلا او ماء فرع من النيل، ما هو ده ماء مطر في اصله، ولكن ربما ربما يطول بقى بعض التلوث او بعض التغير مع وجوده على سطح الارض.
بس على فكره الفلاحين دايما اسمع منهم الكلمه دي، ماء المطر لا يعدله مطر.
نعم.
يعني
صحيح.
اسمع الكلمه دي،
حديث عهد بربه،
الله
بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم،
خلاف اي مية
كان ماء، يعني هو دايما النبي صلى الله عليه وسلم كانت من سنته انه حينما يجد المطر الناس لا تستخبى وتطلع المظلات وتشيل مش عارف ايه وكده. يعني قريبا كنا في جزيره في المحيط الهندي اسمها جزيره زنجبار، المطر لا يتوقف يا دكتور، الجو حر جدا، المطر لا يتوقف، يعني مش حاجه اسمها الدنيا بتمطر، ما هي طبيعي بتمطر
طول العام
طول الوقت يعني، فما شاء الله ترى خضره غير طبيعيه، وزي ما كنا بنعلق مع يعني هيئه العياذ زي ما كنا ماشيين كده، النباتات طالعه متراكبه فوق بعضها
من يعني من النماء،
من النماء فوق بعضها. وحتى كان معنا دكتور احمد مليجي، هو استاذ جيولوجيا ورئيس القسم في المركز القومي للبحوث، جاب الناس والشيوخ والناس هناك وقال لهم يا جماعه انتوا ليه ما تعملوش مشروعات زراعيه هنا عظيمه جدا جدا.
البلد دي اسمها ايه يا دكتور؟
زنجبار دي تتبع تنزانيا، جزيره صغيره كده
يعني بلد اسلاميه،
زنجبار اسلاميه حاجه
يعني
90% من
سكانها جل سكانها مسلمون.
تنزانيا النسبه مختلفه شويه، يعني النسبه حوالي حاجه و70 وحاجه و20 او 70 و30.
طب
انما زنجبار بالذات اسلاميه، ده كانت بوابه الاسلام الى افريقيا، الى شرق وجنوب افريقيا.
المفروض تزور هذه البلاد يعني.
نعم، هو ربنا من علينا زرناها قريب، ولسه ان شاء الله في الخطه قريبه يعني باذن الله. بالدراسه بقى لما جم يشوفوا حكايه احياء الارض دي، وجدوا ان المتر المكعب الواحد من الارض تربه زراعيه، بص بقى الارقام دي، 200 الف حشره المتر المكعب الواحد من الارض. مين شايفهم دول؟ ولا حد. ومين
الله
بيطعمهم ومين الله بيحييهم ومين بيجعلهم يتكاثروا
في المتر المكعب؟
في المتر المكعب
كم؟
200 الف حشره، هذه يعني احصائيات موثقه الناس
يرزقها الله عز وجل.
شوف بقى 200 الف حشره وفي المتر المكعب الواحد، يعني شوف بقى الفدان هيبقى ايه يا دكتور. وبعدين 100 الف نوع من العفه، العته اللي احنا بنقول عليها العته، و20 مليون دوده خيطيه، وأعداد لا تكتب أرقامها بسهولة من البكتيريا. حضرتك عارف البكتيريا تكاثرها شكله عامل إزاي، والفطريات والطحالية بيسموها المايكرو أورجانيزمس، منها مايكرو لا ترى بالعين المجردة وأنواع. وقالوا أن كل 10 أمتار، يعني هذه الأرقام توثقت منها الحقيقة، كل 10 أمتار مكعبة تحتوي على 25,000,000,000 حيوان صغير أو ما يعادل وزن بقرتين كاملتين. فشوف ربنا يلخص هذا كله في كلمة يحيي الأرض أو إحياء الأرض بعد موتها، ولكنه ذكرها لنا يعني كثيرا في القرآن الكريم حتى نتبين هذه. زي ما كنا بنقول أن نعمة الماء من دون النعم ذكرت 63 مرة. احنا اتكلمنا قريب آخر حلقة تشرفت بها مع حضرتك في قناة الرحمة هنا، كنا بنتكلم عن نعمة الزيتون، وقلنا أن دي نعمة 7 مرات في القرآن لابد أن احنا ننظر إليها نظرة مختلفة عن باقي النعم. طب الماء بقى 63 مرة وربنا يقول لك يحيي به الأرض دائما، يعني ربنا سبحانه قادر على إحياء الأرض بماء أو بغير ماء.
التي لولا أن تحيا ما حيينا نحن.
نعم نعم، وبيان يعني ذلك بوضوح يعني. وكل نبات بقى من النباتات سواء معرات البذور أو مغطات البذور، وهي تقسيمات يعني بتاع علوم النبات، ينمو في التربة لمجموعة من الكائنات الحية الدقيقة التي لا يمكنه الحياة بدونه.
النبات
يعني يعني ربنا بالماء هذا مش بس
إيه بقى دور الكائنات الحية دي،
الكائنات الحية والحشرات دي تعيش فين بقى يا دكتور؟ في محيطه الجذري، يعني في الجذر نفسه من تحت كده في ليه محيط، ويمكن حتى النباتات اللي بيطلع الجذر بتاعها بنشوف حواليها حشرات صغيرة ونباتات صغيرة، حيوانات صغيرة كده تلاقيها انتشرت في الأرض أول ما أول ما ينتزع الجذر. ارتباط إنتاج النبات وحياته في أحيان كثير جدا بيكون ليه دور مرتبط بهذه الكائنات الصغيرة، وبالذات في عملية طبعا في عمليات التلقيح، دي شيء معروف جدا للناس كلها، عملية إن هي البذور الجميتة المذكرة تعلق ب أرجل هذه الحشرات وهذه الكائنات.
تاني كده دكتور محمد، لا أنا عايز الجميتة
نعم الجميتة المذكرة
عشان أسبح ربنا.
نعم سبحان الله العظيم. الجميتة المذكرة
بالراحة لأن احنا مش مستعجلين.
نعم اللي هي تقابل عند الإنسان الحيوان المنوي،
دي اللي موجوده في النبات.
في النبات
دور الحشره ايه؟
دور الحشره ان هي تعلق في رجليها دي، ويبقى في تبادل منفعه او تكافل ما بين الحشره وما بين
هذه الجميتة.
نعم هذه الجميتة تتحول بسببها الزهره الى ثمره،
يعني اذا لولا هذه الحشرات
نعم، وتعيش في المحيط الجذري بتاع دوت كمان ليه دور كبير جدا في
تغذيته.
نعم في تغذيته وابقائه حيا وادخال مواد معينه ما يقدرش يدخلها هو بنفسه، قال بذلك علماء النبات.
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها
ويعلم
مستقرها
ومستودع
مش دواب الأرض، ما هي دواب الأرض.
وخد بال حضرتك إنه ده
ما الناس الآن على رزقها يا دكتور
مش عارف سبحان الله العظيم، ما إن يعني إحنا بنقول في المتر الواحد إن الأرقام المليونية والأرقام بالمئة ألف دي من حشرات ومن دواب. عشان كده بنرجع لجزئية مهمة جدا، البكتيريا والفطريات الجذرية اللي موجودة ديت ساعات كتير الناس ترش الأرض
بالمبيدات
الفطرية والبكتيرية فتقتل الصالح والطالح، هو بيرشها عشان يقتل الطالح الفاسد الذي يهلك النبات، بس بتيجي طبعا هذه المواد الكيميائية تقتل ده وده، فتبص تلاقي النبات حتى لما بينمو ينمو هزيل وينمو ما فيهوش بركة وناقص مواد كثيرة جدا من المواد الغذائية اللي كانت موجودة، وتبتدي عملية خصوبة الأرض تقل وتبتدي عملية التصحر.
طب وإيه الحل في المبيدات ده؟
لابد أن الناس تقعد مع بعضها وتشوف تطلع نوع من أنواع المبيدات بيسموها سيلكتيف اختيارية، اللي هي تشوف ايه الانواع اللي موجوده تحت السبيشيال اللي موجوده تحت وايه الانواع الضاره، يطلع حاجه تقتل الضار وما تقتلش.
ايه ده بقى صنع الانسان؟
هي شغل معامل
لا يعني اصل اقول ايه، لما الانسان جه يصنع حاجه بوظ الدنيا. يعني هذا هو الفرق بين الخالق والمخلوق،
والناس كلها
او صنع الخالق وصنع المخلوق.
الناس دلوقتي تقول لك الفاكهه ما عادش ليها طعم زي زمان، واللي مش عارف الارض البركه فيها كذا، وهذه
اتفقنا على الايمان والتقوى.
الايمان والتقوى نعم
بركات.
نعم وطبعا زي ما اتفقنا ان التصحر يقضي على الكساء الخضري ويميت الارض ويهدم البنيان الحنوي الحيوي بتاعها بسبب ما يقترف الانسان سواء من سوء الافعال او من الاثام وتنزع البركه. وكمان
طبعا وفي كلمه لابن كثير يعني في التفسير ظهر الفساد في البر والبحر، قال من عصى الله في الارض فقد افسد في الارض.
نعم.
لان صلاح الأرض والسماء إنما يكون بطاعة الله عز وجل
والتقوى كمان. مش الطاعة بس،
التقوى
لابد أن تصل لمرحلة
ما هي التقوى. التقوى يا طاعة الله عز وجل.
نعم. نعم. الطاعة الدائمة لله عز وجل.
ده اللي ناقصنا مش كده في محمد في هذه المرحلة يعني.
في هذه الحياة كلها والله.
يعني مثلا أنا كنت ذكرت مرة الآية القرآنية إن الله لا يغير دي تفعيل الإعجاز معلش.
نعم بارك
الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى
يغيروا ما بأنفسهم. نعم.
فحتى قلت يعني هو ربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يبعث إليهم رئيسا يغير ما بأنفسهم. لا مش الآية كده.
لا خالص.
الآية
لا
مش
خالص.
كده.
إحنا من نفسنا.
حتى يغيروا ما بأنفسهم. صحيح. حتى لو حكمنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مطلوب مننا إحنا نغير ما بأنفسنا. هي ده اللي عايز
بس الأكل. احنا نفسنا في عمر بن الخطاب الاول يحكمنا وبعدين احنا ونوعدك ان احنا نتغير كلنا ان شاء الله.
لا ده كمان عشان بس كلام الناس كتير عن الرئيس اليومين دول
يعني فاكرين ان هو الممكن او الوحيد الشيء العامل الوحيد اللي تتوقف عليه.
فقلت يعني هل سيمسك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو العادل الفاروق الزاهد الملهم المحدد هل سيمسك عصا سحرية لكي يغير ما بأنفس الناس الان؟
ابدا ابدا. وربما يتغير قلبه يعني ربما الناس يعني دلوقتي الناس على فريقين فريق عايز فلان وفريق عايز علان. ربما فلان ده يمسك فالناس المناصرين ليه يبتهجوا وربما لا يمكن ان الله عز وجل لا يمكن قلبه ان هو ينتصر.
التمكين بيد الله دكتور محمد. التمكين بيد الله.
التمكين بيد
ربنا في سورة البقرة بيقول والله يؤتي ملكه من يشاء
من يشاء. صحيح.
ويؤتي الملك من يشاء الآيات وينزع الملك من يشاء. الملك بالذات خصوصية يعني. إنما الناس لابد يغير.
صحيح.
لابد ان ما فيش فصل علشان ربنا يبعث البركات ويبعث الخير ويبعث النماء ويبعث الامن.
نعم.
فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. الحل في ايدينا احنا في ايدينا احنا بعد توفيق الله عز وجل ان نغير ما بانفسنا فتنزل البركات من السماء والارض.
نعم.
معلش يا اطلاله
لا لا هذا
مهمة.
هذا ضروري. الاعجاز العلمي لما بيمشي ارقام وحقائق علميه بيبقى عبارة عن حصة علوم.
حصة علوم.
إنما الربط هذا إحنا بنقول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية.
يعني إحنا دلوقتي بهذه الحقائق اللي فضلتك تكرمت بها يعني مشكورا ربنا يبارك فيك ويجزيك عن كل خير.
إن شاء الله تكون
لابد أن تجيب عن السؤال هل نحن فعلا في غنى عن الله؟
أبدا.
يعني
أبداً.
سؤال.
ولا للحظة ولا.
ولا في طرفة عين.
ولا في طرفة عين.
لا والله. نعم. والله لا لسنا في غنى عن الله.
نعم.
ولا في غنى عن منهج الله. ولا في غنى عن شرع الله عز وجل. الناس اللي بتتكلم كلام يعني يحسب عليهم احيانا يعني ان لم اذا اقيمت عليهم الحجه والقصد والاختيار يكفروا. بس احنا ما بنكفرش.
لا
ما بنكفرش ولكن امسكه كده اقول
هو بعيد
انت قاصد اللي بتقوله اللي بيقول مش هطبق الشرع او كده. نعم. انت قاصد
نعم.
مختي يعني مختار هذا الكلام.
نعم.
القصد والنيه والاختيار إذا ثبت هذا يكفر بهذا الكلام.
نعم.
ولكن قال لي يقول لك أنا مش قاصد خلاص. يعني ما فيش تكفير إن شاء الله.
إنما
فالمسائل لابد أن تحسن.
إنما يتحدى الله عز وجل ويقول لا مش هطبق الشرع.
هو
ده في نوع من ما احنا اتفقنا أن قطرة الماء الواحدة فيها 5 مليون مخلوق من الله اسمه جزيء.
الله يعني يفتح عليك. وهل احنا
خمسة مليار.
هل احنا في غنى عن الله
مليون. نعم.
في دقات قلوبنا لهيت.
نعم.
في حركات أمعائنا فعلا. الله ربنا قادر على أن يعني يسكت هذا الجسد في لحظة.
حضرتك قدمت بكلمة طيبة جدا في صدر هذه الحلقة قلت إلف النعمة.
أيوة.
الإنسان خلاص طول ما هو ما فيش ألم في البطن ولا في القلب ولا في كذا فهو يشعر أن هذه النعمة مستمر. هيفتح الحنفية في أي لحظة هيلاقي المية.
الله
فلا يتفكر بقى المية دي دورها يو جاي منين والنسب كام والدنيا كام. بياكل في أي وقت يفتح التلاجة يلاقي جميع الأنواع ألبان وفواكه وكذا وكذا وكذا. مش فاكر برضو ما يعرفش يعني اللبن ده جه إزاي والبقرة تغذت. أيوة. على إيه والنبات ده طلع إزاي. إحنا يدوب عرضنا صورتين ثلاثة بس كده فيهم يعني الكثير والكثير من عظمة الله تبارك وتعالى.
هو في دقائق معدودات يا ريت حضرتك.
نعم.
يعني تلخص بسرعة عشان الحلقة تقريبا أو شكت
كنا
يعني
بنتكلم عن آية
عايز تقول إيه في الآخر.
أنا عايز أربط بقى بين آية
طبعا هنكمل إن شاء الله في حلقات.
نعم.
أخرى.
الله يبارك فيك يا دكتور سمير هذا شرف لنا. يعني آية إحياء الأرض اختتمت بالأمر بالعلم وتبين الآيات بالعقل. يبقى احنا ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لنا قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يبقى احنا عايزين نمضي هذا العقل ونحوله إلى علم كامل عشان تطلع لنا الآيات ونشوفها. احنا تحدثنا بس عن آية إحياء الأرض وتحدثنا يعني الشيء بعكسه أو بضده يذكر. تحدثنا عن الأرض الميتة شكلها إيه. والإنسان دلوقتي بيعمل تبوير وتجريف وتصحر وقطع للغابات، ومغبة هذا شيء عظيم جدا جدا، أن هذه النعم جميعا يعني تقضي على الكساء الخضري اللي ربنا سبحانه وتعالى حطه. وتحدثنا في عجالة سريعة جدا جدا عن فائدة هذه النباتات للناس. فزي ما حضرتك تفضلت، الشكر لله دائما بالقول وبالفعل، والحفاظ على هذه النعم سواء نعمة الماء أو نعمة النبات. يعني ما نجيش بقى نبور الأرض ونجرف الأرض ونبني عليها ونعمل كذا ونعمل كذا، لأن في هذا النبات منفعة، والله أول واحد يستفيد هو صاحب الأرض نفسها اللي بنى عليها بيت دي لو سابها خضري. خاصة أن احنا نعيش على كمية كبيرة جدا جدا من الأرض صحراء، يعني فهذه الكمية نقدر نبني فيها البيوت ونترك الأرض الخضراء بلا تبوير وبلا تجريف وبلا تصحر.
إذا أحسن يعني نعم. التدبير، تدبير أمور الحياة على أيد المخلصين الصادقين فيخططوا لمصر في الفترة القادمة
نعم.
أنهم يتركوا هذا الوادي الضيق الذي امتلأ وازدحم بالناس ويخرجوا إلى مصر الكبيرة العظيمة في سيناء. تكلمنا قبل كده عن الزيتون في سيناء،
ولا يستغل،
وإيه اللي ممكن نفعله عشان
والأرض هذه غنية جدا بالأبار. يعني أساتذة الجيولوجيا وأساتذة علم النبات قالوا أن مصر في أنهار بس تجري تحت الأرض، أنهار جاية من ناحية تشاد وكده راح ناحية اتجاه البحر الأحمر.
يعني في بحوث كثيرة جدا
يعني بس هم بس الناس تشتغل. وفي بحث الدكتور الباز شفاه الله قال لك النيل ممكن يتعمل منه فروع في اتجاه البحر الأحمر، ده تبقى محافظات كاملة.
والله يا دكتور محمد
طبيعي لمحافظة لجمهورية مصر العربية.
ما سمعناه في الفترة القادمة أن هناك أبحاث عظيمة جدا جدا ولكن حبيسة الأدراج بسبب الفساد،
لأننا لا نفعل العلم.
طبعا
العلم عندنا آخر حاجة بعد السياسة وبعد الأكل وبعد الشرب وبعد كرة القدم وبعد المسابقات وبعد كذا وبعد العلم عندنا حظه من الاهتمام ضعيف جدا.
ملناش نصيب في جامعات العالم ان احنا كلنا ترتيب فيها دكتور محمد دي فضيحة.
نعم في اول 500 جامعة
يعني اسرائيل لها ترتيب.
نعم لها 12
موزمبيق بين لها ترتيب
جامعة. جنوب افريقيا
جنوب افريقيا
لها 4 جامعات.
مصر القامة والقيمة اللي بيقولوا
دخلت
عليها
دخلت جامعة القاهرة في سنة واحدة وخرجت
دي فضيحة. إنما احنا كرة القدم عندنا والسياسة
لا بأبطال أفريقيا، احنا في كرة القدم أبطال أفريقيا
ما بنكسبش،
وفي السياسة زي ما حضرتك شايفه هو يعني
ما بنكسبش،
كل من أصغر طفل لأكبر رجل يتحدث الآن في السياسة.
يا أستاذ محمد بذكرنا بيقول صفر في المونديال الأستاذ محمد البطريق عايز يعني
أيوة في المونديال ده أنا في أفريقيا برضو.
ربنا يبارك فيك دكتور محمد، احنا سعداء جدا وانا مش عايز انهي الحلقه والله.
الله يعني دكتور سمير والله انا اسعدك دايما بقناه الرحمه، يعني
ما تسعدناش دايما تحرمناش من هذه الابحاث القيمه
الله يعزك
اللي بنفعل فيها قضايا الاعجاز ومن ثم قضايا التوحيد على اعتبار ان الباب الاعظم للدخول في قضيه التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل. هو ده الباب اللي احنا قصرين فيه ان احنا نعرف ربنا، وده اللي بنحاول نعمله بتوفيق الله ونعمته علينا في قضايا الاعجاز. ان احنا نعرف الناس ونعرف نفسنا الاول، من هو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى.
تعجبني كلمتك أن الإعجاز العلمي كله باب لتوحيد الله عز وجل من أوله إلى آخره.
ولم يتبقى إلا أن أشكرك وأشكر السادة المشاهدين أن تحملون هذه الساعة، وحتى نلقاكم أحبتي في الله في حلقة الجمعة القادمة. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا.